أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 37 كملناها، ندخل في مسألة 38 وهي المسألة الأخيرة في هذا الفصل. مسألة 37 قرأناها وما قرأناها كاملة، نقرأها. مسألة 37 كملناها، قال: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا. من ظاهر العبارة يرى نفسه واقعا، يرى نفسه مجتهدا، مو أنه هو يعلم أنه ليس مجتهد لكن يظهر أنه مجتهد. ظاهر العبارة أنه لا، يرى نفسه مجتهد، لكن هو في الواقع شنو؟ ليس مجتهد بنظر المعمول. يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، عاملا برأيه. يقول لا يجوز الاقتداء به، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد. نفس الكلام، يصلي مرة ومجتهد يدعي الاجتهاد وليس مجتهد، ومرة يصلي وراء مقلد من ليس أهلا للتقليد مع كونه عامل أيضا برأيه. وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس له أهلاً، لمن ليس أهلا للتقليد إذا كان مقصرين. هذا واضح، إذا كان شنو؟ مقصرين في اعتقادهما الاجتهاد، إذا كان مقصرين في ذلك، بل ترقى، بل مطلقا، يعني حتى إذا كان شنو؟ قاصرين. أم لا يجوز اهتمام بهما، بس خلالها هاي شنو؟ على الأحواط، بل مطلقا على الأحواط. إلا إذا علم أن صلاتهم موافقة للواقع، هذه الصورة الأولى اللي قلنا بأنه لا إشكال في صحة الاهتمام فيها مع العلم بمطابقة ما يأتي به علما للواقع أو لرأي المأموم تقليدا أو اجتهادا. صلاة صحيحة ما فيها شيء، فيجوز الاهتمام به. إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث أنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ويترك كل ما هو محتمل المانعية، وإذا كان يأتي بهذا صلاته تكون صحيحة، فيجوز الاقتداء به. لكنه يقول هذا فرض بعيد، أن يأتي بكل صلاته مطابقة للواقع، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتفق في الصلاة من المقدمات والشرائط، ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها، يأتي بجميع الأفعال والأجزاء، لكن هناك جزئيات أيضا شنو؟ أيضا من الصعب افتراض أن يكون جم تمام ما يأتي به مطابق علما للواقع. مسائل خلافية كثيرة، من البعيد جدا أن يكون شنو؟ مطابق للواقع ومطابق لرأي المأمون اجتهادا أو تقليدا في كل هذه الخصوصيات. ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده. نبحثنا المسألة مفصلا، ولا داعي لبيان الفوارق بيننا وبين هاي، واضحة في هذه العبارة. ننتقل إلى المسألة 38. قال: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت، إمام دخل في الصلاة يعتقد أن الوقت داخل، والماموم معتقد عدمه، ماموم يرى أن الوقت ليس داخل، أو شاك فيه، صورتين أكو، مرة الماموم يعتقد عدم دخول الوقت، مر المأموم يشك في أن الوقت داخل أو ليس بداخل. أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، في كلا الفرضين، يعني معتقد عدم الدخول أو شاك في الدخول، لا يجوز له الائتمام بهذا الإمام الذي هو شنو الإمام يعتقد شنو دخول الوقت، لكن المأموم يعتقد عدم دخوله أو شاك في ذلك، فما يجوز له الائتمام به. نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام، استثناء الحالة المأموم لا يجوز له الدخول الائتمام بهذا الإمام إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا علم المأموم أن الوقت سيدخل في أثناء صلاة الإمام، سيدخل في أثناء صلاة، نقول في هذه الحالة يجوز له الاقتداء به. الإمام يعتقد دخول الوقت، المأموم يعتقد عدم دخوله أو شاك في ذلك، شنو حكمه؟ لا يجوز له الاهتمام به إلا في حالة واحدة، ما إذا علم بدخول الوقت في أثناء صلاة الإمام، فيجوز للمأموم حينئذ الاهتمام بهذا الإمام. مسألة طويلة هي الفروع نتكلم عنها. الإمام خنقسمها بشكل أن الإمام تارة يدخل في الصلاة وهو على يقين، هاي تفسير لمعتقد دخول الوقت في المتن، مقصود أنه على يقين من دخول الوقت إما وجدانا وإما شنو تعبدا، يعني بدليل شرعي ثبت عنده دخول شنو دخول الوقت، هذا علم تعبدي فيعتقد هو دخول الوقت إما بعلم وجداني وإما بعلم شنو تعبدي. هذه الصورة الأولى، يدخل الإمام في الصلاة وهو على يقين وجدانا أو تعبدا بدخول الوقت، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وأخرى لا يقين له لا تعبدا ولا وجدانا، وإنما يدخل غافلا عن الوقت، جاء وقف صلي غافل عن الوقت، أو اعتمد في دخول الوقت على ظن غير معتبر، على ظن غير معتبر، فشنو صلى اعتمادا على هذا الظن الغير المعتبر أو غفلة ونسيانا، هذه الصورة الثانية. المعروف عند الفقهاء بين الفقهاء هو التفصيل بين هاتين الحالتين، مما إذا دخل المصلي في دخل المصلي في الصلاة معتقدا دخول الوقت، وبين شنو مما إذا دخل مو معتقد غافلا ناسيا أو معتمدا على ظن غير، يعني فرق بينهما. معروف والمشهور هو التفصيل بين الحالتين، عفوا مولانا، هو التفصيل بين هاتين الحالتين. طبعا شو وقت يفصلون فيما لو تبين الخلاف بعد ذلك، إذا تبين الخلاف بعد ذلك يفصلون. ففي الحالة الأولى يعني إذا دخل وهو على علم وجداني أو تعبدي بدخول الوقت ثم تبين الخلاف، ففي الحالة الأولى يحكمون بالبطل، ففي الحالة الأولى يحكمون ففي الحالة الأولى يحكمون بالبطلان إذا تبين وقوع تمام الصلاة قبل الوقت، ودخل الإمام اعتمادا على علم وجداني أو تعبدي بدخول الوقت، لكن تبين الخلاف، فإذا تبين نوع الخلاف تبين الخلاف شنو، مرة يتبين الخلاف بأنه يتبين بأن تمام الصلاة هي واقعة شنو قبل الوقت خارج الوقت، هنا حكموا شنو بالبطلان، هنا حكموا بالبطلان في هذا الفرض، حكموا بالبطلان إذا تبين وقوع تمام الصلاة قبل الوقت، وحكموا بالصحة فيما إذا تبين وقوع بعض الصلاة خارج الوقت قبل الوقت وبعضها شنو داخل الوقت. ففرقوا بين تبين الخلاف، أن تبين الخلاف كيف يكون في الحالة الأولى، يعني حالة ما إذا دخل المصلي في الصلاة معتقدا دخول الوقت بعلم أو علمي، فإذا تبين وقوع تمام الصلاة خارج الوقت حكموا بالبطلان، تبين وقوع بعضها في خارج الوقت وبعضها في داخل الوقت حكموا بالصحة. هذا المشهور ذهب إلى ذلك. أما البطلان في صورة وقوع تمام الصلاة قبل الوقت فهذا واضح، بطلان في صورة وقوع تمام الصلاة. أولا هذا هو مقتضى القاعدة، استقبال شرط في الصلاة، هذا ما جاء بالاستقبال، تبين يقول تبين أن الصلاة واقعة بتمامها خارج الوقت، مقتضى القاعدة هو أن صلاته تكون شنو باطلة وغير صحيحة، هذا مقتضى القاعدة. مضافا إلى حديث لا تعاد، لأن قبل أحد الشن الخمس المستثنات وقت أحد الأمور المستثنات، فحينئذ هي تعاد منها الصلاة مو لا تعاد، هذا دليل ثاني. مضافا إلى الروايات الخاصة، ما نريد نطول بالمسألة لأنها مو شغل المسافة، لأن احنا كلامنا المهم ينصب عليه من على أن جواز الاقتداء بهذا الإمام أو عدم جواز الاقتداء به، هذا المهم عندنا. هناك روايات أيضا تدل على صحة صلاة الإنسان إذا دخل معتقدا بهالشرط، حالة الأولى معتقدا دخول الوقت بعلم أو علمي، وتبين أن تمام صلاته وقعت قبل الوقت، أكو روايات تدل على البطلان، فالبطلان يدل عليه أنه مقتضى القاعدة الأولية، ثانيا الحديث لا تعاد، ثالثا النصوص الخاصة. هذه النصوص الخاصة موجودة في الجزء الرابع صفحة 281، نقرأ رواية واحدة، باب 29 من أبواب المواقيت، الحديث الأول اللي هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل صلى الغداة بليل، غداة صلىها الصبح كلها صلىها بالليل، غره من ذلك القمر أو غره في ذلك القمر، قمر ضوئي كذا، تخيل أن فجأة طالع، ونام بعد أن صلى حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل، قال يعيد صلاته، قال يعيد شنو صلاته. الظاهر من الرواية أنه هذا كان معتقد بدخول شنو دخول الفجر، هاي رواية. أكو رواية ثانية أيضا موجودة في صفحة 178 من نفس الجزء، اللي هي صحيحة أخرى لزرارة أيضا، الحديث 17، قال الله هي نفس الرواية. على كل حال هاي الرواية موجودة، يمكن أن تجعل دليل على البطلان فيما لو في الفرض الأول اللي هو شنو ما إذا تبين وقوع تمام الصلاة قبل الوقت. وأما الصحة في الفرض الثاني، يعني لو شنو لو تبين أن بعض الصلاة وقعت قبل الوقت وبعضها في داخل الوقت، الصحة في الفرض الثاني استدل له برواية إسماعيل ابن رباح أو إسماعيل ابن رياح، الموجودة في نفس الجزء، الجزء الرابع في صفحة 206. الحديث الأول، باب 25، أبواب المواقيت. رواية هاي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل ابن رباح أو رياح في بعض النسخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة. الناظر على محل كلامنا، ماذا دخل الوقت؟ شنو في الأثناء؟ ودخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. ما دام الوقت دخل وأنت في الصلاة، أي تجزي صلاتك وتكون صلاتك شنو؟ صحيحة. هذه الرواية استدل بها على صحة الصلاة فيما لو تبين وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وبعضها شنو في داخل الوقت، تكون الصلاة صحيحة. زين، هاي الرواية، هاي الرواية من حيث الدلالة لها ظهور في ماذا؟ في صحة الصلاة، إذا تبين أن بعض الصلاة وقع في داخل الوقت، صريحة تقريبا. وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت شنو في الصلاة، هذا كافي، يقول أجزأت عنك الصلاة فتصح صلاتك. الكلام في سندها في هذا إسماعيل بن رباح ورياح هذا مجهول، ما كنا نص على وثاقته، ولا يمكن توثيق بأحد مثلا من التوثيقات العامة سوى هذا، سوى أن ابن أبي عمر يروي عنه بسند صحيح، كما هنا السند كله صحيح ومعتبر وليس فيه من يحدث فيه، إلى أن نصل إلى ابن أبي عمر فيثبت أن بهذا السند الصحيح أن ابن أبي عمر حدث عن من؟ عن إسماعيل ابن رباح. فإذا بنينا على أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، هذا كافي في إثباتي وثاقتي. من يبني على هذا الرواية تكون عنده شنو؟ صحيحة ومعتبرة. هذه الرواية الظاهر أن المراد بالرؤية فيها الرؤية في الرواية، يقول وهو يرى أنه في وقت، يرى أنه في وقت، الظاهر أنه يعتقد، الظاهر أنه أن المراد به هو أنه يعتقد أنه في وقت. صاحب الحدائق يقول بأنه مراد بالظن، ظن، يقول ما يصدق على العلم، ظهر أنه يرى يعني يعتقد أنه في وقت. ساعتقد مرة نتيجة علم وجداني بأن الوقت باقي، أن الوقت دخل، أو نتيجة شنو؟ اعتماد على حجة معتبرة، أيضا يصح أن يقول هو يرى ماذا؟ يرى أنه في وقت. تخصيص هذا الظن المعتبر ما في داعي، هي تشمل الظن وتشمل ماذا؟ العلم. فينطبق على محل الكلام، هي الحالة الأولى، وهي ما إذا كان دخل في الصلاة واعتقد دخول الوقت بعلم أو شنو؟ أو علميا. هذه في الحالة الأولى. أما الحالة الثانية اللي هي شنو؟ أن يدخل ما داعي، ما علم أو علم بماذا بدخول الوقت، وإما لو اعتمد على ظن غير معتبر أو لا غفل وصلى وتبين بعد ذلك الخلاف. شنو صلاته؟ سأنا كلامنا الآن بغض النظر عن الجماعة، نتكلم المصلي عندما يصلي وهو يعتقد دخول الوقت وتبين الخلاف، شنو حكمه صلاته؟ شنو حكمها؟ الحالة الثانية أن ما عنده شيء علم، لا علم ولا علم، وإنما كما قلنا يعتمد على ظن غير معتبر أو نسيانا وغفلة دخل وصلى وتبين بعد ذلك الخلاف. في الحالة الثانية المشهور حكم ببطلان الصلاة، بطلان مو صلاة، بطلان واقعان. إذا تبين الخلاف من دون فرق بين أن يتبين وقوع تمام الصلاة قبل الوقت وبين أن يتبين وقوع بعض الصلاة قبل الوقت وبعضها في داخل، ماكو فرق بين هذين الفرضين كما فرقنا بينهما في الحالة الشنو الأولى. في كل منهما يحكم ببطلان الشنو، ببطلان الصلاة. وهذا البطلان للصلاة على القاعدة، على القاعدة بالحالة الأولى أنما التزمنا وجود رواية، هي رواية تقول إذا تبين أن بعض الصلاة خارج الوقت وبعضها داخل الوقت تصح. لولا الرواية لكان المقتضى القاعدة هو الحكم شنو بالبطلان، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة في تمام أجزائها. لأن شنو؟ لأن الوقت شرط في صحة الصلاة في تمام أجزائها. أما أن يقع بعضها خارج الوقت وبعضها داخل الوقت هذا ليس على طبق القاعدة، فلا بد أن يحكم ببطلان الصلاة. زين. وحيث أننا نرى أن الرواية متقدمة صحيحة وتامة سندا، تامة سندا، ودلالتها أيضا ظاهرة على ماذا؟ على الصحة في الفرض الثاني من الحالة الأولى، يعني إذا كان معتقدا دخول الوقت بعلم أو علميا وتبين الخلاف، لكن تبين الخلاف شنو؟ بأن تبين وقوع بعض الصلاة قبل الوقت وبعضها داخل الوقت، هنا نحكم به بالصحة. وأما في الحالة الثانية لا يحكم بالبطلان مطلقا في الفرض الأول وفي الفرض الثاني. هذا هو الصحيح في المسألة الأساسية. الآن نجي إلى محل كلامنا المعموم. والمأموم شنو؟ احنا كلامنا شنو في المأموم؟ يجوز له الاقتداء بهذا الإمام الذي اعتقد دخول الوقت، والمأموم لا يرى شنو؟ دخوله أو يشك في دخوله، يجوز له الاقتداء به أو لا؟ القاعدة العامة هنا هي شو تقول؟ شو تقول؟ أنه كل ما كان صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم يجوز له الاقتداء، وكل ما كان الصلاة المأموم ليس صحيحة بنظر المأموم لا يجوز له الاقتداء. القاعدة العامة، لكن نتكلم في تطبيقاتها. وأما المأموم من حيث جواز الاقتداء وعدم بهذا الإمام، فنقول أن الكلام عن المأموم، مرة نقول بأن الإمام في الحالة الأولى، نفترض الإمام يعني دخل، الإمام دخل في الصلاة معتقدا بعلم أو علميا دخول شنو؟ دخول الوقت. نتكلم عن هذا في هذا الفرق في هذه الحالة الأولى. حينئذ نقول بأن المأموم يجوز له الاقتداء به أو لا؟ هذا المأموم إذا كان يعتقد عدم دخول الوقت، مأموم يعتقد عدم دخول الوقت، هنا لا إشكال في عدم جواز الاقتداء شنو بهذا الإمام، وإن اعتقد الإمام دخول الوقت، ما دام المأموم لا يعتقد دخول الوقت. نعم، وهذا على القاعدة، لأن المأموم لا يرى صحة صلاة شنو الإمام، شو الوقت بعد ما داخل، كيف يجوز له الاقتداء؟ لا يجوز له. نستثني من هاي حالة واحدة، وهي حالة ما إذا علم المأموم بأن الوقت سيدخل في أثناء صلاة الإمام. مأموم علم أن الوقت سيدخل، صحيح المأموم يرى عدم دخول الوقت، لكن علم بأنه سيدخل الوقت في أثناء صلاة الإمام، في هاي الحالة يجوز له الاقتداء به، لكن مو يقتدي به قبل دخول الوقت، وإنما ينتظر إلى أن شنو؟ يدخل الوقت، مو يعلم دخول الوقت في الأثناء، إلى أن يدخل الوقت فيقتدي شنو؟ به. وهي على القاعدة، مو على القاعدة، يعطوك الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة تصحح صلاة المصلي اللي هو الإمام في محل كلامنا إذا اعتقد دخول الوقت كما فرضنا، وشنو؟ وتبين أن بعض الصلاة وقع خارج الوقت وبعضها وقع داخل الوقت، الرواية تقول بأن صلاته صحيحة، فإذا المأموم يرى صحة صلاة الإمام استنادا إلى هذه الرواية، فيجوز له الاقتداء به. إذا كان المأموم يعتقد عدم دخول الوقت فلا يجوز له الاقتداء بهذا الإمام إلا في هذه الحالة، إلا إذا علم المأموم بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام فيجوز له حينئذ الاقتداء به. هذا وأما إذا فرضنا أن المأموم كان شاكا كما هو فرض في المثل، مرة يعتقد عدم دخول الوقت المأموم ومرة يشك أنه دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، هذا الكلام نفس الكلام السابق، كما لو كان يعتقد عدم دخول قلنا شنو لا يجوز له الاهتمام به إلا في صورة واحدة، وهي صورة شنو؟ ما إذا علم بدخول الوقت في أثناء صلاة الإمام استنادا إلى الرواية السابقة. إذا كان شاكا هم نفس الشيء، لا يجوز له أن يقتدي به، قاعدة هذه لا يجوز له، يحرز ماله يحرز الوقت دخول الوقت حتى يصلي به، فإذا كان لا يحرز ذلك بل يعتقد عدم دخول الوقت لا يجوز له أن يأتم به إلا إذا علم بأن الوقت سيدخل في أثناء صلاة الإمام استنادا إلى الرواية السابقة. وإذا كان شاكا في الدخول فالكلام هو نفس الكلام، نعم غاية الأمر أن المأموم يرى بطلان صلاة الإمام هنا مو استنادا إلى العلم وإنما استنادا إلى استصحاب، مو لو كان في صورة العلم بعدم دخول الوقت يقول هو يعلم ببطلان صلاة الإمام، يعلم بعدم دخول الوقت، إذن هو يعلم ببطلان صلاة الإمام، لكن المفروض في محل كلامنا الشاك ما يدري دخل الوقت أو ما دخل، المأموم شاك في دخول الوقت فهو يثبت عدم دخول البيت بالاستصحاب، عدم دخول الوقت يثبت بالاستصحاب، لكن على كلا التقديرين هو شنو؟ هو يرى بطلان صلاة الإمام إما بالعلم الوجداني وإما بالاستصحاب فلا يجوز له الاقتداء به. هذا كله في الحالة الأولى، هي حالة ما إذا كان الإمام معتقدا بعلم أو علميا دخول الوقت والمأموم لا يرى ذلك. نجي للحالة الثانية، ما إذا كان الإمام مو هيك ما عنده لا علم ولا علمي، استند إلى ظن غير معتبر أو كان غافلا وناسيا ما ملتفت إلى القضية. وأما في هذه الحالة هنا لا يجوز للمأموم الاهتمام به لبطلان صلاة الإمام حتى ولياي حتى إذا علم أن الوقت سيدخل في أثناء صلاة تصحيح الصلاة في هذه الحالة على خلاف القاعدة استندنا فيه المن الرواية، لا الرواية ما ممكن التوعيد بالإحاظ هذا الشرط وهو الوقت سنايا الرواية، نجي للرواية راجع الرواية، الرواية تختص بالحالة الأولى، ليش؟ يعني شو تقول الرواية؟ يرى دخول الوقت، ما تشمل الحالة الثانية اللي هو شنو؟ ما يشمل الحالة الثانية اللي هي شنو؟ أنه يشك لا الحالة الثانية إذا كان غافل أو اعتمد على ظن غير معتبر في هذه الحالة فتشمل ما نقدر نقول بأنه يرى شنو دخول الوقت، شنو يرى دخول الوقت؟ غافل لا ما عنده رأي أنه يرى دخول الوقت، أو الظن غير معتبر، هذا ما يصح له، هذا الظاهر من الرواية. ففي الحالة الأولى ففي الحالة الأولى نذكر هذا، وأما في الحالة الثانية فنحكم بالبطلان مطلقا، حتى إذا علم المأموم، مو بالبطلان بعدم جواز الاقتداء هذا المقصود، حتى إذا علم المأموم بدخول الوقت في أثناء صلاة الإمام. هذا هاي المسألة، نقرأ المسألة على ضوء ما ذكرناها. قال: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت، معتقد هاي نفسرها بالحالة الأولى، والمأموم معتقد عدم دخول الوقت أو شاك فيه، لا يجوز له الاهتمام في الصلاة المأموم. نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، علم يعني المأموم بدخول الوقت في أثناء صلاة الإمام، جاز له الاهتمام للمأموم، جاز له. لا قلنا بأنه بعد أن يحرز دخول الوقت جاز له الاهتمام به. نعم، لو دخل الإمام نسيانا، هاي شنو الحالة الثانية؟ لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت، أو عمل بظن غير معتبر، هاي الحالة الثانية، لا يجوز الاهتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً باطلاً. مقتضى القواعد شيء باطلاً واقعاً باطلاً، والنص لا يشمله، أو لا أقل نشكك في شموله له. ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، يعني في صورة حالة ثانية، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر، ولينفع إذا كان في الحالة الأولى، إذا كان عالما وجدانا أو عنده علم تعمدي يعني ظن معتبر. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في فصل شرائط جماعة. أول شرط يواجهنا هو البلوغ، شرائط إمام الجماعة مو الجماعة، شرائط إمام الجماعة. أول شرط هو البلوغ، معنى اشتراط البلوغ أنه لا يجوز إمامة غير البالغ من دون فرق بين أن يكون مميز أو غير مميز، مراهق أو غير مراهق، عمر 10 سنين أقل أكثر، مهم أن غير بالغ لا يجوز أن يكون إماما. الكلام يقع في هذا. بالنسبة إلى غير المميز، لا إشكال في عدم جواز كونه إماما وعدم جواز الاقتداء به، بلا إشكال، هذا غير المميز، طفل غير المميز، وإنما الكلام يقع في المميز. يأتي كلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد.